أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في المنطقة للمجد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكنا قد أنهينا أبواب المياه، واليوم مشيئة الله تبارك وتعالى نبتدئ في أبواب جديدة بوب عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها. في هذه الأبواب يتكلم الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أنواع النجاسات، فيتحدث على عزكم الله ولوغ الكلب مثلا، يتحدث على دماء المرأة، حيض المرأة، يتحدث على ما أصاب النعل من نجاسات، يتحدث على بول الصبي وما فيه من تفصيل. فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى ابتداء: باب اعتبار العدد في الولوغ. باب اعتبار العدد في الولوغ، يقصد بالولوغ عزكم الله ولوغ الايه؟ ولوغ الكلب. العرب تقول ولغ الكلب، يعني حرك لسانه في المياه. يبقى إذا كان الشيء سائل وأدخل الكلب لسانه فيه فحركه، هذا يسمى ولوغ. وأما إن كان الشيء متماسك أجزاء ونحو ذلك وأدخل الكلب فيه لسانه، هذا يسمى لعق. يسمى إيه؟ يسمى لعق. فالولوغ كما ذكرت لك إذا أدخل لسانه في شيء سائل فشرب منه، هذه هي طريقة شرب الكلب. فإذا ولغ الكلب في الإناء، فما حكم الإناء وما حكم هذا المياه؟ هل نجس أم لا؟ يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، متفق عليه. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري، وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. ذكر حديث أبي هريرة وحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة فيه إذا شرب الكلب، وإحنا قلنا الكلب يشرب بأي طريقة؟ الولوغ. يبقى لابد إذا شرب زيها بالضبط إذا كنا إيه؟ إذا ولغ، كلاهما سواء، لأن الشرب للكلب لا يكون إلا بولوغ، وهو إدخال اللسان في الإناء وتحريكه. يبقى إذا شرب أي إذا ولغ، كلاهما صحيح. الكلب، قال إيه؟ الكلب، الألف واللام في الكلب يقول العلماء للاستغراق. يعني إيه للاستغراق؟ يعني تشمل كل كلب سواء جاز اقتناؤه أو لا. بيان هذا أن الكلاب في لغة العرب، الكلب في لغة العرب كل سبع عقور، كل إيه؟ سبع عقور. مش زينا إحنا الكلب عندنا إيه؟ الكلب اللي الضال اللي في الشوارع، صح؟ لكن الأسد بتسميه كلب؟ لا نسميه كلب. النمر، ها؟ الضبع، كل هذا لا يسمى كلاب، لكن في لغة العرب كل هذا عندهم يسمى إيه؟ كلبا. يبقى الكلب عندهم كل سبع عقور. وعلى هذا إذا أدخل الأسد لسانه في إناء، فالإناء ده يعمل إيه؟ يتغسل سبع أولهن بالتراب، على هذا الفهم. طيب، يبقى ده أول أمر، إن الكلب في لغة العرب كل سبع عقور. ثانيا، لما نقول الألف واللام للاستغراق يعني تشمل كل كلب، يعني تشمل كل كلب، نقصد الأنواع يعني إذا كان كلب بلدي أو كلب نوع فلاني، لا، وإنما نقصد الكلب الذي يجوز اقتناؤه والكلب الذي لا يجوز اقتناؤه. هو في كلاب يجوز اقتناؤها أو أن الكلاب أصلا يحرم اقتناؤها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم اقتناء الكلاب ابتداء، وكما جاء في الحديث أن مقتني هذا الكلب لغير حاجة ينقص من أجره كل يوم قيراط. يعني عارف جبل أحد كده بمقدار جبل إيه؟ جبل أحد. إذا كان عنده هو يعني حسنات قد إيه؟ قد جبل أحد، تذهب كل يوم بهذا الطريق لاقتناء الكلب فقط. إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الآتي في يعني ما جاء في جل الأخبار، مش اللي هنا بس، كلب الحرث وكلب الزرع وكلب الغنم، كل هذا يشترك في إيه؟ في الحراسة. في الإيه؟ الحراسة. عندك مثلا بيت بس ما يكونش الشيء فيه تكلف، عندك بيت وفيه منط من الجردة للجردة، وانت تخشى فعلا ان ممكن ايه حد ينط على السطح ياخذ شيء او يفعل، وحدث قبل هذا ان في ناس نطت وفعلت وفعلت، تعمل ايه؟ ممكن تقتني كلب، مفيش اشكال، تقتني كلب وتضعه للحراسة لا للزينة. مش واحد كده بيتزين فمسك كلب راح جاي بيه، او واحدة فاضية مثلا جايبة كلب راح جاي بيه، لا، هذا يقع عليه الايه؟ يقع عليه هذا الوزن. او كلب الغنم، الغنم زي ما انت عارف غنم ها تجري ها هنا وها هنا، فلا يستطيع ان يحوطها الراعي، فماذا يفعل؟ كلب الغنم اذا جئت غنم كده يجري وراها يروح ايه؟ ياتي بها الى القطيع مره ثانيه، ويحرسها كمان من الايه؟ من الذئب، لان الذئب يخشى من الكلب. طيب، وزرع كمان، عندك زرع فممكن بقى الطير ياتي عليه او بعض الناس يهجم عليه فياخذ منه بعض الاشياء فتاتي ايه بهذا الكلب يحرس لك هذا الزرع. يبقى المقصد الشرعي ان هذا الكلب له ايه؟ له فائده حينها، وما سوى ذلك فلا، يقع في هذا الايه؟ هذا الاثم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الامر امر بقتل الكلاب، اي كلب ايه؟ تمسكه تقتله. وبعدين قال يعني دي أمة، ده الكلب ده إيه؟ أمة من الأمم، زي ما أي حيوان من الحيوانات دي أمة من الإيه؟ من الأم. فقال ما بالهم وبال الكلاب، ثم أمر بقتل العقور منها اللي هو الأسود الذي يعقر الناس، اللي يعني بيعض زي ما بنقول كده. طيب، يبقى ها هنا إذا شرب الكلب، تقول لي بقى استنى نرجع الموضوع تاني، قال الألف واللام هنا اللي إيه؟ للاستغراق. يعني ايه للاستغراق؟ كل كلب. تقول لي والله انا عندي كلب حرص، خلاص يبقى نستثني بقى، ما نغسلش الاناء اللي ولغ فيه سبع ولهن بالتراب. اقول لك لا، برضو ايه؟ لابد ان يغسل. طيب عندي كلب انا مقتنيه كده يعني للزينة، اقول لك ده حرام، وبرضو اذا ولغ ها تعمل ايه؟ سبع ولهن بالتراب. على الفهم الاكبر للكلب، اذا كان بقى الانسان عنده اسد ولا عنده حاجة يعمل ايه؟ برضه حرمة الاقتناء، وإيه؟ ونفس الأحكام التي تطبق على هذا الحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، قلنا دي الألف واللام للإيه؟ للاستغراق. فهمنا يعني إيه للاستغراق؟ طيب، فتشمل جميع أنواع الكلاب على ما رجحه أبو عبيد، فلا نخصص كلب الصيد أو الحرس على الصحيح. قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، متفق عليه. قال في إيه؟ خلينا نضع القاعدة، وإحنا وضعناها مرارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، مش يعني زي ما تيجي كده زي ما نقول، لا، ده إذا شرب الكلب في إناء، في إيه؟ في إناء. ما تجيش بقى إذا شرب الكلب الإناء ده هيبقى قليل ولا كثير، ده إناء يعني شيء قليل. طيب إذا جه الكلب والله وشرب من إيه؟ من يعني مثلا خزان مية، كويس، وراح الكلب دخل راسه كده وإيه وشرب، خلاص اغسل الخزان إيه؟ سبع مرات ولهن بالإيه؟ بالتراب. الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن المقصود ها هنا الماء القليل. احنا تكلمنا قلنا ايه؟ ان الفقهاء عندهم ماء قليل وماء ايه؟ وماء كثير. الماء القليل اللي هو ايه؟ ما دون القلتين اللي هم باللتر كده 161 لتر صح؟ وأكتر من كده 161 وفوق اللي هم قلتين فزياد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم إيه؟ لم يحمل خبث. كويس؟ طيب يبقى عندنا الماء القليل هو اللي عليه الحكم ده، لكن الماء الكثير لا، الماء الكثير لا يدخل في هذا. كلب شرب من بحيرة، كلب شرب من زي ما قلت لك خزان يحمل أكثر من هذه الكمية، لا يدخل في هذا الايه؟ في هذا الأمر، بل هو تبع للايه؟ للتغير. لو قلنا اللي فيه خزان تريده الكلاب عزكم الله، فكل كلب يجي يشرب، كل كلب يجي، فنظرنا في المياه فوجدنا أن المياه الكثيرة دي تغير طعمها أو لونها أو ريحها، حينها نحكم عليها بأنها إيه؟ بأنها نجسة، صح كده؟ لأنه ماء كثير تغيرت أحد أوصافه فصار نجسا. كويس؟ لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إناء، استفدنا منه إيه؟ التقليل، أن هذا ماء قليل. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، هذا أمر. سبعا متفق عليه، يعني أخرجه من البخاري ومسلم في هذه الرواية فليغسله سبعا. أنت دايما كده تأخذ هذه القاعدة، لا يجوز لك أن تأخذ نص من نصوص الشريعة لوحده كده وتعمل إيه؟ وتروح تعمل بيه وتترك كل النصوص. ليه؟ لأن الشريعة سواء كان قرآن أو سنة فيه متشابه. يعني إيه متشابه؟ أشياء متشابهة وفي أشياء محكمة، فأنت لازم ترد المتشابه لماذا؟ للمحكم. كويس؟ فهنا يقول سبعا، يبقى سبع إيه؟ سبع مرات. في الرواية الثانية يقول الآتي، عشان ما ينفعش تقول سبعا بس، طيب فين التراب؟ فده جه في رواية أخرى يبقى تقول لا ده هم سبع بس فيش تراب. ليه؟ لأن الرواية بتقول إيه؟ سبع. لا، لابد أن نجمع الروايات في الإيه؟ في الباب الواحد عشان نفهم الفهم الصحيح. قال ولأحمد ومسلم طهور إناء أحدكم، هكذا قال طهور. الإمام النووي كان بيقول لا، الصواب أو حكى الإمام النووي بالضم، يعني نقول إيه؟ طهور. طهور لا إشكال فيها صح، لكن طهور ممكن يريدها إشكال، لكن طهور صحيحة والمعنى مطهر. المعنى حينها إذا قلنا على الفتح فيقول إيه؟ مطهر إناء أحدكم، يعني إن أردت أن تطهر الإناء فها هو الحال. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. شايف الرواية دي؟ دي الرواية المحكمة التي ترد إليها كل الروايات. سبعا هنردها لهذا، أولهن بالتراب. الرواية اللي بعدها حديث عبد الله بن مغفل أن النبي أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. خلي بالك احنا قلناش ده كمان، كلب الصيد انت راجل بتصطاد فبتضرب الفريسة وبعدين ممكن يكون فيها نفس ولا حاجة تجري صح؟ فيبقى عندك كلب صيد تخليه ايه؟ تخليه يجري وراه يروح ماسكها لك. أو مثلا الكلب يصيد ابتداء، بس شرط في كلب الصيد ان يكون ايه؟ معلم. شايف يا أخي؟ سبحان الله، حتى الكلب اللي متعلم أحسن من الكلب الجاهل. شوف العلم حتى ينفع صاحبه، حتى الكلب الايه؟ المعلم أحسن في الشريعة من الكلب الايه؟ من الكلب الجاهل. الكلب الجاهل هيعمل ايه؟ هيروح ماسك وخلاص، يمسكها بقى من رقبتها يموتها لك، ممكن يفضل ياكل فيها عقبال ما تيجي، انت فاهم؟ جاهل. لكن الكلب المعلم، معلم ولا معلم؟ معلم. فيعمل ايه؟ يروح ماسكها لك، واقف عليها، نايم عليها، ماسكها من قرنها، مهم يعني ايه؟ ما يموتها لكش ولا ياكل لغايه لما صاحبه يجي يقطع له حته ولا حاجه يديها له، لكن انه ياكل او يمسك على نفسها لا. النبي في بعض الروايات يقول ايه؟ ولا تدري لعله ايه؟ لعله قتلها، ممكن يكون هو ايه؟ اللي قتلها صح ولا لا؟ فهنا بقى في ريبه، هتبقى ميته، لكن الاولاني لا، يمسك فقط ولا يقتل. كويس؟ يبقى اذا كان هذا الكلب كلب صيد برضه يجوز للانسان ان يقتني هذا الكلب، ولا بد فيها ان يكون ايه؟ ان يكون معلما يعني مدربا. قال وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات، خلي بالك بقى، وعفروه الثامنه بالتراب الى اخر ما قال. احنا عندنا اغسلوه ايه؟ سبع. في رواية أولهن اللي احنا قلناها صح؟ يبقى أول واحدة. وفي رواية إحداهن، أي واحدة. وفي رواية الثامنة، في رواية الثامنة. إيه اللخبطة دي؟ هي أول واحدة ولا أي واحدة ولا آخر واحدة؟ صح؟ كده في لخبطة؟ في لخبطة. ما ينفعش كل واحد يمسك بحاجة. هنا بقى يبقى في فن اسمه فن إيه؟ علم مختلف الحديث، الحاجات المشكلة دي. علم إيه؟ مختلف الحديث. فيجي بقى يألف لك بين هذه الروايات، يقول لك كل ده صحيح لا إشكال فيه. أول حاجة اغسلوا سبع أولهن إحدهن، هنحلها إزاي؟ قالوا هذا محمول على شك من الراوي اللي سمع أبو هريرة، هو قال إحدهن ولا إيه؟ ولا أولهن؟ كلهم يقولوا أولهن، وفي اثنين ثلاثة بيقول لك إيه؟ إحدهن. هنقول إيه؟ لا، الأكثر ده القاعدة يعني أغلبية، الأكثر هم الإيه؟ هم الأفهم لهذا النص. يبقى روايات إحداهن أولهن الصواب فيها إيه؟ أولهن. خلاص؟ تعالى بقى الإشكال الآخر وهو إيه؟ وعفروه الثامنة بالتراب. إحنا قلنا أولهن بالإيه؟ بالتراب. يبقى هنعمل الآتي، وإحنا بنغسل أول مرة بالمياه هنجيب شوية تراب وإيه؟ ونضع، نغسل أول غسلة بالتراب وبعدين الغسلات الباقية خلاص بالمياه. لكن ده بيقول وعفروه الثامنة، يعني هنغسل سبع مرات ونيجي المرة ها نعفر بالتراب. طب ما انت هتسيب الإناء كده، هتحتاج ايه؟ تغسله مرة تانية. ده احنا داخلين في تسع غسلات دلوقتي، اللهم فين سبع بقى؟ خلي بالك. ها هنا الراوي زي بنقول كده تصرف في الرواية، سواء كان الصحابي أو من فوقه، يعني خلينا في من فوقه أولى. فقال لك الآتي، المياه جنس، صح؟ يعني الماء ده نوع لوحده كده أو جنس لوحده، والتراب جنس آخر، لأن الجنس تحته أنواع. المياه ده إيه؟ دي جنس تحتها أنواع، مياه طاهرة، مياه نجسة، وهكذا. والتراب كذلك تحته ايه؟ تحته انواع. طيب، فلما رأى الراوي ان هناك جنس وجنس اخر فعد الجنس الاخر غسلة، يعني قال لك الآتي، احنا نغسل سبع مرات اولهن بالايه؟ بالتراب. فاللي قال لك اولهن بالتراب حسب وضع التراب مع الغسلة الاولى، دي غسلة واحدة، دي عدها ايه؟ عدها واحدة، مية بالتراب اول واحدة. الراوي الثاني قال لك لا، ده لما اغسل انا مرة بالايه؟ ميه بتراب، الميه دي واحده والتراب ايه؟ واحده، فهتطلع معاك كام؟ ها؟ 8. هتطلع معايا غسلتين يبقى هتبقى 8. فاهمين ولا اعيدها تاني؟ اعيدها تاني. احنا عندنا سبع غسلات، اول غسله بالايه؟ بالتراب، يبقى كام غسله؟ ها؟ سبعه، صح كده؟ فيهم واحده اللي هي الاولى بايه؟ بالتراب، كويس؟ طيب لو قلت لك لا، عد الغسله الاولى دي غسلتين، هتقول لي ازاي؟ اقول لك وضع الميه واحد ووضع التراب ايه؟ واحد، يبقى الغسلات هتبقى كام؟ هتبقى 8. على هذا الفهم في اشكال بين اللي قال الثامنة وفي فرق بين اللي قال سبع ولهن بالتراب؟ كلاهما سواء، لكن هنا ايه؟ وعفروه الثامنة بالتراب. فهم البعض ان الايه؟ الاخيرة هي التي تعفر بالتراب. وعفروه الثامنة بالتراب، الواو هذه لا تقتضي ايه؟ لا تقتضي ترتيبا، وانما هي سبع غسلات فيهم واحدة بالتراب فعدها ثامنة، لا يشترط أن تكون إيه؟ لا يشترط أن تكون الأخيرة. لكن حقيقة النص المحكم في هذا الباب هو إيه؟ سبع أولهن بالتراب، هذا الذي تمسك عليه وهذا هو المحكم. طيب، ثم قال باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. باب الإيه؟ الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. تعال نعرف ونفسر هذا في الحديث. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. دلوقتي المرأة، أول حاجة قبل ما نشرح هذا الباب، الباب اللي فات أول شيء نجس الإيه؟ الكلب. الكلب ولغه ده ايه؟ طبعا في خلاف كبير، بعض الناس يقول الكلب ليس بنجس وانما هو فيه فقط المهم الكلب نجس ولسانه ده بالاتفاق ايه نجس، والماء الذي ولغ فيه ان كان قليل ايه نجس. اول شيء. الثاني بيتحدث على دم الحيض عند النساء ويدخل فيه النفاس. دم الحيض طاهر ولا نجس؟ نجس. خلي بالك المرأة ينزل عليها أشياء أربعة، خلينا نقول أربعة. أول حاجة دم الإيه؟ دم الحيض. أول شيء دم الإيه؟ دم الحيض. دم الحيض لا إشكال فيه، فإذا نزل على المرأة فماذا؟ فهو دم النجس بالاتفاق، وهو الدم المعروف. طيب ودم النفاس الذي يكون بعد الولادة نجس لا إشكال، يبقى دم الحيض ودم النفاس إيه؟ حكمهما النجاسة. طيب أما دم الاستحاضة، وده اللي بتتلخبط فيه بعض النساء ويا ريتكم تنقلوا هذا إلى نسائكم، دم الاستحاضة ده الآتي: المرأة طهرت وبعدين ينزل عليها دم في طهرها، هي تظن إيه؟ تظن حيض، وهو عرق دم. عارف الرجل لما يمرض بالباسور وينزل عليه دم، هو ده دم ايه؟ دم حيض. بيصلي يصوم هو النساء كده برضه، نساء ينزل من مخرج الحيض دم، هذا الدم قال النبي صلى الله عليه وسلم عرق، يعني عرق كده اتقطع زي ما بنقول، فتظل المرأة تنزل وهي تنزل دما، ولها احكام تأتي ان شاء الله. لكن هذا الدم نجس ولا لا؟ كثير من العلماء يقول لا ليس بنجس، ليس ايه؟ ليس بنجس. طيب ودعك من هذا الخلاف. امر اخر وهو اللي احنا ضفناه، الصفره والكدره. الصفره والايه؟ والكدره. وضيف خامس، رطوبه فرج المراه. الصفره والكدره يعني شيء اصفر او شيء احمر بينزل على المراه، ده طاهر ولا نجس؟ والله الاتي: الصفره قاعده كده، الصفره والقدره في زمن الحيض حيض، والصفره والقدره في زمن الطهر طهر. يعني المراه حائض بينزل عليها صفره وقدره، ها ده حيض نجس. طيب هي طهرت وبعدين ترى صفره وقدره، هي طهرت نعم، يبقى هذا ايه؟ هذا لا اشكال فيه طاهر، ده مش حيض وحكمه انه طاهر، يعني اذا جه على ثيابها لا اشكال حتى ما تغسلوش كويس. طيب اما رطوبه فرج المراه يعني ما تجده المراه من بلل في فرجها ان نزل عليها شيء فهذا طاهر لا اشكال فيه، هذا طاهر لا اشكال فيه. هذه الامور. فها هنا يتحدث عن دم الايه؟ دم الحيض، ودخل فيه كمان دم الاستحاضه. فقال النبي: طيب دم الحيض يا رسول الله، طبعا من زمان بقى زي نسائنا كان فيه الاشياء الحديثه، وكان المراه عندها 300 400 ايه جلابيه، انت فاهم، على 500، فاهم الارقام دي؟ ما كانش كده، كان كل واحد عندها ايه؟ ثوب ثوبين، وعندها ثوب بتحيط فيه، شايف؟ يبقى عندها كده جلباب، ده بتاع ايه؟ ده بتاع الحيض، تلبسه دايما كده وهي ايه؟ وهي حائض، يتلوث وبعدين انت ايه؟ تنزعه، فيكون فيه اثر. ما عندهمش برضه المنظفات الحديثه بتاعتنا اللي هي تقدر تخرج اي شيء، لا ده بتغسله بمياه، فطبعا المياه ممكن تزيل الايه؟ تزيل البقعه، لكن يبقى ايه؟ يبقى الاثر، صفره او حمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدلهم بقى ازاي ينظفوا ايه؟ هذا الدم، دم الحيض اللي هو نجس. قال: تحطه، يعني اول شيء زي ما بيقول كده تقشره، تقشريه، تحاولي كده باي شيء كده ايه تدعكيه، ماشي؟ ثم تقرصه، عارف القرص؟ تقرصه يعني ايه؟ يعني تضعه بين يديها وتحكه هكذا بهذه الطريقه، تدلكه باطراف اصابعها، تحطه ثم تقرصه بالماء. يبقى عرفنا باب الحت والقرص كويس؟ بالماء. ثم تنضحه، يعني ايه بقى؟ يعني بعد ما تغسله بالايه؟ تحطه كده تقشره وبعدين تدعكه بالمياه وبعدين تجيب شويه ميه وتنضحه؟ لا، هذا فهم خاطئ. المقصود بالنضح ها هنا الغسل. ثم تنضحه يعني ثم تغسله، ليه؟ لأننا في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتغسله، وهذه الرواية عند مين؟ عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم تصلي في هذا أمر على الإباحة، يعني إن شاءت أن تصلي في هذا الثوب تصلي كويس. ليه؟ لأنهم كانت خلاص الجلباب بتاع الحيط ده ما ينفعش تصلى فيه، لأنه بتاع إيه؟ تحيط. تظن إن الأثر اللي موجود ده برضو إيه؟ نجاسة كويس. فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد هذه الطريقة في التنظيف ماذا يجوز لك أن يعني تصلي فيه. يقول المجد وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه. شوف دم الحيض في تفصيل للعلماء في الدم يأتي، لكن دم الحيض لا يعفى عن يسيره، النقطة والنقطتين لا يعفى عنهم لنجاسته وفظاظته للنساء. يقول وأن طهارة السترة شرط للصلاة، لأن قال إيه؟ ثم تصلي فيه، يعني هذا جائز فإن كان نجس كان جوز لها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه. قال وأن هذه النجاسة وأمثالها لا تعتبر فيها، لا يعتبر فيها تراب ولا عدد. يعني النجاسات المجد هنا وده وجه عندنا في المذهب إن النجاسات لا تغسل بالتراب إلا نجاسة الايه؟ الكلب إذا ولد، وكذلك العدد، لأن مذهب الحنابلة على أن أي نجاسة تغسل ايه؟ تغسل سبع، وهذا مروى عن ابن عمر ويراجع إسناده. يبقى الحنابلة المذهب عندهم على ايه؟ على أن النجاسات تتغسل ايه؟ سبع مرات، أي نجاسة، ولخ كلب، بول، جاع، أي شيء، إلا ما استثنى الشارع. لكن المجد هنا وده وجه، وأظن دي رواية عن الإمام، أن الأمر موكول إلى ايه؟ إلى إزالة الأثر. والله زال الأثر بغسلة، غسلتين، ثلاث، عشر، لابد أن يزود الأثر. قال وأن الماء متعين لإزالة النجاسة، وده يأتي الآن. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار، خولة بنت يسار ده الصحيح عند الإمام الطبراني في المعجم، خولة بنت حكيم، وهذا السند ضعيف، الصواب خولة بنت يسار. قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، دي بقى ما عندهاش غير إيه؟ ثوب واحد فقط. قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره. طيب ده أنا هنظفه بس برضو الأثر بيبقى إيه؟ موجود. قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أحمد وأبو داود. طبعا الحافظ ابن حجر ضعف هذا الايه؟ ضعف هذا الخبر، وإسناده فيه ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة الذي يعني فيه ضعف شديد، وبعض العلماء يحسن هذا الخبر لمجموع شواهده، وهذا هو الأولى. وعن معاذة قالت سألت عائشة عن الحيض يصيب ثوبها الدم، نعم عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. الصفرة دي أظن شيء يعني بيوضع على الايه؟ على الثوب، تغيره، تخلي الصفار أو الحمار الموجود ايه؟ يذهب ويتغير إلى لون آخر. قالت ولكن كنت أحيض ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي فيهن ثوبا، رواه أبو داود. يعني خلي بالك موضع النجاسة بس هو اللي يغسل، مش ضروري الثوب كله يغسل إذا جاء في الثوب نجاسة. فالواجب عليك غسل ايه؟ غسل الموضع. إن غسلت كل الثوب فهذا يعني شيء يعود إليك. قال باب تعين الماء لإزالة النجاسة، ده مذهب الحنابلة، يقول لك أي نجاسة حتى تزال فلا بد من إيه؟ من المياه. طب أي منظف آخر، ده في أشياء دلوقتي أحسن من الإيه؟ أحسن من المياه تنظف، صح؟ في أشياء تزيل النجاسة أفضل من المياه. الحنابلة يقولوا لا، لا بد من المياه لإزالة الإيه؟ لإزالة النجاسة. اسمع الحديث. قال عن عبد الله بن عمر أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الرحض الغسل. طب رحض الثوب يعني غسله، الرحض مقصود به الغسل. ده حديث أبي ثعلبة الخشني. والعجيب أن الإمام رحمه الله لم يأتي به، لم يأتي برواية الصحيح، لأن هذا الخبر موجود فين؟ في الصحيحين من مسند أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا، يبقى أصل الحديث في الصحيحين بلفظ غير هذا الذي ساقه الإمام. الماء على ثلاثة أقسام، أو المياه على ثلاثة أقسام كما ذكرنا: طهور وطاهر ونجس. الطهور طاهر في نفسه ومطهر ليه؟ لغيره. والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. والنجس معروف. طيب، إزالة النجاسة في المذهب تكون بالماء ليه؟ بالماء الطهور. أما الماء الطاهر فلا يرفع حدثا ولا يزيل ايه؟ ولا يزيل خبثا عنده. يبقى لابد من مياه حتى تزال هذه النجاسة. خلي بالك، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. عندنا رواية أخرى في المذهب، وهذه الرواية موافقة للإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واختارها ابن عقيل وصاحب الفائق وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن أي شيء يزيل العين يصير به طهورا لا إشكال. يعني أي شيء، أي سائل غير الماء يزيل النجاسة، قالوا جائز استعماله، ولا يشترط حينها ليه؟ ولا يشترط حينها المياه. واستدلوا بأدلة، منها إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وهي يأتي: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحه وليصلي فيه. يعني الإنسان هو جاء المسجد، قديما طبعا ما كانش فيه فرش زي اللي عندنا، ده كان بيخش يصلي بالإيه؟ بالأحذية، والمسجد مفروش برمل وحصى، بيصلي بهذه الطريقة. طيب، فيأتي الرجل إلى المسجد، طيب يقلب إيه؟ يقلب نعله عشان ما يخش يكون فيها نجاسة، فيدخل ويلوث المسجد. فماذا؟ قال النبي: ينظر فينا عليه، فإن رأى فيهما أذن فليمسحهم. امسحهم يا سيدي. طيب، أنا سألك سؤال، هو مسح النجاسة لو أنت إيدك فيها نجاسة فمسحتها في التراب كده خلاص طهرت؟ لا طبعا، اتفاقا، دي ما فيهاش خلاف. طب الثوب لو عليه نجاسة رطبة مش يابسة ومسحته في الأرض كده، ها، هيطهر؟ لا مش هيطهر طبعا، لازم ايه؟ لازم يزال بمياه. طيب، فهذا الحديث قالوا: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اغسلهما بالايه؟ بالمياه، وانما قال امسحهما. فدل على ان اي شيء او اي شيء تزال به النجاسة فانها تزول ويكون حينها مطهر لهذه العين. مفهوم ده يا اخواني؟ مفهوم. لكن حقيقة الجمهور، عندنا حديث ثاني كمان قبل ما ننسى، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زي المرأة، عن زي المرأة. طبعا النساء قديما قديما قوي يعني كانوا بيعملوا ايه؟ كانت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسأل النبي، كانت ترخي الثوب بتاعها مترين كده ولا حاجة في الأول، تمشي مترين، انت فاهم، بتجره. فالنبي قال ايه؟ أرخيه شبرا، كفاية كده إيه، شبر في الأرض يبقى ماشي وراك شبر. ده طبعا عندنا دلوقتي شبر فين؟ ده هو شبر من فوق، فشبر بس، ترخيه شبر. طيب، وهي ماشية راحة تصلي، راحة هنا راحة هنا، بتعمل إيه؟ طبعا بتيجي نجاسة عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما إيه؟ ما بعده. أحسنت، يطهره إيه؟ ما بعده. طيب، يبقى إذا جه نجاسة على الثوب، الحتة اللي بعدها تحصل إيه؟ هتطهرها. شوف بقى يا سيدي، دي طبعا أدلة ظاهرها لإيه؟ ظاهرها القوة. لكن تنبه، الإمام الشافعي وغيره ينقلوا الاتفاق إجماع، وانت عارف كده الأدلة كتاب وسنة والإجماع زيهم، لأنه لا يستند إلا على إيه؟ على كتاب وسنة، وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. أن الثوب إن كانت عليه نجاسة ومر على تراب فإنه لا يطهره. الله إزاي الحديث بيقول إيه؟ يطهره ما بعده. قالوا هذا محمول على اليابسات. على إيه؟ اليابسات. شيء يابس علق في إيه؟ في ذيل المرأة، فطبعا علق فيها، فما بعده يجعله إيه؟ يترك في الأرض. قالوا هذا يطهره ما بعده، يعني هذا التعلق إذا مر عليه تراب خلاص هيزيل إيه؟ هيزيل هذا الأثر بجملة. فهذه الأحاديث محمولة على إيه؟ على اليابسات وليست النجاسة السائلة. فحقيقة يعني الدليل في هذا غير ظاهر حقيقة. لكن يبقى ما قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن النجاسة هذه حكم ووصف. إيه هي النجاسة؟ وصف، يعني يجد الإنسان في ثوبه شيء من لون أو طعم أو رائحة، فإن زالت زال حكمها، وإن بقيت بقي حكمها. بدليل إنك إن غسلت موضع النجاسة بالمياه ثم وجدت أثر النجاسة فهو إيه؟ فهو نجس، لسه ما اطهرش، صح؟ لم يطهر بعده. فحقيقة القول هنا فيه شيء من القوة، فيه شيء من النظر القوي، إلا إن اعتبرنا إن إزالة النجاسة دي أمر تعبدي، يبقى خلاص أمر تعبدي، يبقى لابد من إيه؟ من المياه، لا إشكال في هذا. لكن إن لم نجعل أمر تعبدي وأنه متعلق بالعلة، فهتجد بقى إن الثوب اللي عليه نجاسة أو الأرض اللي فيها نجاسة جيت تاني يوم ما لقيتش النجاسة يبقى إيه؟ يبقى طاهرة، لا يشترط أن تطهر طالما زالت يعني طعم أو ريحة أو لون. وعلى هذا المذهب اللي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق وابن عقيل، وهي رواية عن الإمام أحمد، لو الإنسان مثلا فيه نجاسة جت على ثوبه وراح جاب شوية كلور ولا أي منظف ووضعه عليه وغسله، في إشكال وزالت النجاسة؟ على هذا القول لا إشكال، لا إشكال فيه. حتى لو أتيت أي شيء من المشروبات يا سيدي ووقعت على يدك نجاسة ولم تجد إلا هذا المشروب ورحت غسلت يدك به، فخلاص زالت النجاسة وأصبح يعني لون وطعم المشروب في يدك، على هذا القول ماذا يدفع أو تدفع طالما ذهبت النجاسة عن إيه؟ عن يعني عن هذا المكان. قال باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. يبقى احنا تحدثنا عشان نراجع كده، ها الكلب خلاص نجس وماء اللي ولق فيها نجسة وعرفنا ازاي نطهرها، المرأة إن أصاب ثوبها الحيض هتطهره بهذه الطريقة، الماء لابد على المذهب متعينة في إزالة الايه في النجاسة، والروايات الثانية أنها ايه بأي شيء زالت زالت. طيب باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. طب الأرض اللي وقعت عليها نجاسة هنعمل فيها ايه؟ هنغسلها سبعا ولهن بالتراب؟ طب ما هو عليها تراب، هي أصلا منها التراب، ولا هنعمل هنحطها؟ طب هنمسك نحطها ازاي؟ هذه ايه؟ هذه أرض. طب كيف؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، في رواية فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على ذوله سجلا من ماء. سجل بفتح السين وتسكين الجيم، سجل ما تقولش سجل، السجل ده اللي بإيه؟ بأيدون فيه ماشي، لكن السجل ده هو الدلو، ولا يسمى سجلا إلا إذا كان دلو ملآن بالإيه؟ بالمياه، لو ما كانش مليان لا يسمى سجلا. أو زنوبا من ماء، الزنوب مثله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه الجماعة إلا مسلم. وعن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، يعني ما تزعجوهوش، دعوه يبول فيه في المسجد، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه. في بعض الروايات فسنه. الشن والسن صحيح، يعني كلا ليه كلا الأمرين سواء. الشن اللي هو الصب المتقطع، وأما بالسين فهو المتصل، يعني الشن اللي انت بتصب ايه واحدة واحدة، لكن الايه بالسين السن اللي هو الصب اللي ايه الصب المتوسط، كلاهما يعني صحيح. نعم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، يقول المجد وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرا بتكسير النجاسة في المسجد. بول في المسجد. شوف رجل أعرابي، انت عارف الأعراب ما يعرفش غير الآتي: خيمة، زوجة، أولاد، الغنم، لا يدري عن الدنيا إلا هذا. طيب سمع اللي فيه ايه؟ في نبي وعاملين مسجد وكده، فقال لك لما اروح ايه اشوف انا هؤمن بالله، فآمن. داخل المسجد هو هناك في الخيمة بيعمل ايه؟ عاوز يبول يخرج يروح ايه يبول في اي حته، مفيش اشكال، الارض كلها ايه واسعه. فجه في المسجد عاوز يبول، فعمل ايه؟ راح قام برضه في المسجد على جنب كده وراح ايه وراح بقى كويس. طبعا لو حد عملها دلوقتي ده هيموت، ده مش هيطلع منها اصلا، ممكن يطلع على البتاع اللي بيشيلوها ورا ده من امام المسجد والناس اللي بتنظف ومن تفهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل الآتي. طبعا الصحابة برضو بشر كده سبحان الله، فقالوا مهما وهيقوموا عليه، فزجره الناس يعني بيزعقوا له بقى اللي انت بتعمله ده ايه اللي. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الروايات، جمع الروايات بقى، لا تزرموه يعني ما ينفعش تقطعوا عليه البول عشان هيتأذى. ده شايف النبي خايف على مين؟ خايف عليه، لانه اذا كان الانسان بيبول وقطع بولته ده ممكن يمرض فيها، فقال لا سيبوه. انت لو فكرت يا اخي فيها بعقل كده وبالراحة، خلي بالك في تعاملك بقى انت في الحياة الدنيا. ابنك مثلا وقع الكوباية، هو مسكها رماها في وشك يعني ولا بيعمل كده راحت وقعت؟ ها خلاص في حاجة، خلاص وقعت خلاص، انت متضايق بقى على ايه؟ على ثمنها، دي مشكلتك انت فاهم. لكن هي ما فيهاش اي اشكال، اذا كان هو طفل صغير فبيشرب فوقع على نفسه، فتمسكه ايه تعذبه ساعة كويس. واحد ماشي خبطك كويس برضه ده ممكن، طب هو مش شايفك، هل هو مثلا يتعمد إيذائك؟ واحد مثلا فعل أي شيء بقى من أمور الدنيا اللي انت ايه تنظر بشيء من الايه من العقل كده. فالنبي نظر هذه النظرة صلى الله عليه وسلم، فوجد ان ده رجل أعرابي جاهل، هو لا يدري ايه الأحكام. تاني حاجة، لو قطعنا بولته الآن هيمرض، وده ضرر به ولا لا؟ ضرر. تالت حاجة، بعد ما هينهي هعمل ايه؟ هعلمه وهنجيب شوية ماء ندلهم على المكان وقضي الايه؟ وقضي الأمر. لكن لو زجره النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة ممكن لو قطعوا بولته يمرض، أو لو كده ممكن يبهدلهم أكتر من مكان، صح؟ وبعدين ممكن ينفر، يكره الايه؟ يكره الإسلام، يقول لك ده في بعض الروايات راح قعد كده اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم منا معانا أحدا. يعني ارحمنا أنا ومحمد بس والناس دي كلها ما ترحمهاش. ليه؟ لأن هو لم يجد رأفة ورحمة إلا من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لموضوعنا، تطهير الأرض بالنجاسة. تطهير الأرض النجسة نعم بالمكافرة. فتطهير الأرض بالآتي: السنة، وده قول الأئمة أحمد والشافعي ومالك خلافة لأبي حنيفة، إن الآتي إن أنت هتأتي على البقعة فتصب عليها الإيه؟ فتصب عليها الماء، ده تطهر بالاتفاق. لكن عند الحنفية يقول لك لا، لازم تشيل الإيه؟ القطعة دي كلها، يعني تحفر كده الحتة دي كده وتروح إيه؟ تروح شايلها بره الماء، وده خلاف السنة. عند بعض العلماء بيرى شيء يسمى الاستحالة، يسمى الإيه؟ الاستحالة. ويقول كلمتهم الشهيرة: الاستحالة مطهرة. يعني إيه الاستحالة؟ انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى. انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى. فيقول له حكم الأخرى. يعني الآن المسجد ملوش إيه؟ ملوش سقف. رجل طفل صغير بقى في موضع من المسجد وراحت الشمس جت عليه، جينا تاني يوم بنبص كده، الله ده فين؟ مش موجود لا أثر ولا أي شيء، ده ذهب الشمس إيه؟ أذهبتها. عند من يقول الاستحالة مطهرة يقول إيه؟ يقول خلاص ده المكان هذا طهر لا إشكال، لأنه انتقل من إيه؟ من صفة إلى أخرى. أعزكم الله، ده يتخرج بقى على أشياء أخرى. مياه الصرف عالجناها وخليناها مياه لا طعم ولا لون ولا رائحة، ينفع نزرع منها؟ ينفع. والإنسان ينفع يغتسل منها؟ ينفع، لأنها عولجت، تحولت من إيه؟ من صورة إلى أخرى، كويس؟ وكذلك ممكن يشرب منها؟ ممكن يشرب منها، بس بشرط ألا تصيبه بضرر، يعني إذا كانت هتضر حتى لو مع المدى البعيد يحرم. إذا كان بتأنف أو لا تأنف ده شيء آخر، بس إحنا نتكلم عن الحكم الشرعي الآن، كويس؟ طيب، مذهب الحنابلة في مسألة الاستحالة، لا، يقولوا الاستحالة غير مطهرة إلا في موضع واحد، في حالة واحدة بس الاستحالة تكون مطهرة عند الحنابلة، إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها. يعني إيه؟ يعني الخمور لو سبتها فترة هيحصل إيه؟ هتتحول إلى خل. عارف الخل بتاعنا؟ ما تبقاش مسكرة، تبقى عاملة زي الخل، يستخدم كده، كويس؟ فقالوا والله لو الخمر خللت بنفسها، مش اللي انت يبقى عندك شوية خمر تروح تقول خلاص بقى ما تبت إلى الله أحولهم إيه؟ خل وبيعهم، هو برضو إيه نمشي نفسين؟ لا ما يصلحش، يقولوا برضو هي نجسة، لكن إن خللت بنفسها فنعم، وده فيه نقاش طويل مش عاوزين نخش فيه. لكن عندهم الاستحالة يقول لك لا، الاستحالة غير مطهرة. عندنا وجه آخر لشيخ الإسلام تيمية، وهو قول الظاهرية أنها مطهرة، أنها إيه؟ مطهرة. إذا تحولت انقلبت من شيء إلى آخر فهي شيء يعني مطهر، طالما ذهب هذا الحكم. الأمر في هذا سهل، لكن المذهب زي ما قلت لكم على إيه؟ على أن الاستحالة غير مطهرة. أظن كده إحنا تحدثنا على احفظوا هذا الأمر، الكلب ما ولغ فيه فهو نجس، وكيف يطهر؟ يغسل سبع لهن بالتراب، حيضة المرأة دمها إن أصاب الثوب فإنه يحت أو يزال بأي طريقة، إن زالت العين وبقي أثره لا يضر، كذلك الماء متعينة في إزالة النجاسة على أحد الوجهين عند أحمد، الروايتين عند أحمد، والرواية الثانية أنها غير متعينة بأي شيء زالت، كذلك تطهير الأرض تكون بالمكاثرة، وأن الاستحالة على المذهب غير مطهرة إلا في حالة واحدة إن تحولت الخمر إلى خلا، وعندنا وجه قال به شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها مطهرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.